بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وصفوة خلق الله أجمعين. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والدعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، مستمعي الكرام، فهذا موعدنا مع هذه الحلقة حول الإخلاق. وقد تحدثنا في اللقاءين السابقين حول ما من الله به على العباد من موهبة ومن عزم ومن طاقة في حسن أداء الحق وحسن القيام به. ولو أن الناس أحسنوا اغتنام مواهبهم وطاقاتهم لغير الله من شأن الأمم. وهل تقدمت الأمم في حياتها إلا بحسن اغتنام المواهب والطاقات؟ فأيما أمة أحسنت اغتنام مواهب الموهوبين فيها وإن كانوا قلة، في النحت مثلا لبرعت في النحت ولا أقامت فيه حضارة، ولو أحسنوا اغتنام مواهب الموهوبين في العدل لأقاموا أمة في العدل وهلم جرة. وحديثنا اليوم على مثال عملي حي، فنحن أمام حقائق رب العباد ساقها وبينها، فالناس تحركوا بسنن رب العباد أجراها. قال تعالى: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. شاء الله عز وجل أن يرتقي بعباده وأن يسمو بخلقه، لأنه الخالق ولأنه أحرص على خلقه من خلقه أنفسهم، أحرص على صلاحهم، أصلح على فلاحهم، أصلح على استقامتهم، أحرص على استقرارهم. نعم، لأنه الرب من وسع كل شيء رحمة وعلما، أرحم الراحمين. لذا دعا خلقه وعرف خلقه حقيقة خلقه معهم، حقيقة عطائه لهم، كيف أنه تعالى رغم أنه الخالق خلق الخلق بيديه سبحانه وتعالى، صنعهم على عينه، نفخ فيهم من روحه، تكفل بأرزاقهم، تكفل بحياتهم، تكفل بمعاشهم، تكفل بتدبير أمرهم كله، ومع هذا وجد منهم من يعانده، من يحاربه، من يكفر به، من يحادده، من يعتدي على خلقه. ونسي هذا المنكوب ونسي هذا المنكوس أن خالق الخلق يغضب لخلقه، يغضب أن يظلم هذا الظالم، فكيف لا يغضب من ظلمه لغيره؟ أقول يغضب إذا ظلم هذا الظالم. ولذا حرم الله تعالى الظلم على نفسه، قال تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. سبحان ربي، الله لو أخذ العباد جميعا وعاقب العباد جميعا ما كان ظالما، لأن له مبررات في العقاب. فكيف بعبد أنعم عليه من نعم الله ما أسبغ مما لا حد له ولا حصر، ثم بعد هذا كله يعاند ربه ويخالف أمره ويعصيه في أحكامه؟ لو عاقبه على شيء من ذلك ما كان ظالما له قط، ما كان ظالما له قط، لأن أفعال العباد مهما حسنت ومهما عظمت لو وضعت في الميزان أمام النعم التي أسبغت ما كان لها وزن. وفي الحديث يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: إن رجلا يفرد له يوم القيامة الميزان، عبد ربه 500 عام لم يعص الله فيها قط، فجيء به يوم القيامة فيقول تعالى لملائكته: أدخله الجنة برحمتي. يقول: يا ربي بعدلك. يقول: أدخله الجنة برحمتي. يقول: يا ربي بعدلك. يقول: أدخله الجنة برحمتي. يقول: يا ربي بعدلك. فيقول تعالى: زن عمله أمام نعمة البصر، نعمة واحدة فقط. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فطاشت بأفعاله، قال: أدخلوه جهنم بعدلي. لو أن الله عاقبنا على ما وهبنا من نعم ضيعناها، ومن طاقات ومواهب أفسدناها، كم من نعم الله علينا أسبغت، عز منا من يشكر، ارتضى الله منا قليل الشكر وأبيناه وظننا على الله به. فلو أن الله آخذنا بأفعالنا ما أبقانا، بل صرح تعالى بهذه الحقيقة حين قال: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، ما أبقى منا مخلوق ولا أبقى لنا مخلوق من خلقه مما حولنا. وقال تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. نعم، أفعالنا أمام نعم الله التي أسبغت وقدرت لنا ومنحت لنا كافية أن تؤهلنا لعذاب الله وعقابه. ومع هذا يقول تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، ليعرفنا عظم الظلم، عظم عدوان الخلق على الخلق، عظم اعتداء الخلق على حقوق الخلق. فيقول: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. بل الناظر المدقق إلى أقدار الله يعجب، رب العباد عاقب، لم يترك عباده سدى أو هملا يفعلون ما يشاءون في ملكه ويظلمون كيف يشاءون في ملكه ويعتدون على من شاء من خلقه. إذا كان الله عز وجل حرم الظلم على نفسه فلن يظلم ظالم، لكنه لن يترك الظالم في ظلمه أبدا. وعد الله عز وجل أن يمهن الظالم، بل يعطيه فرصة، تلو الفرصة لكي يتوقف عن ظلمه، لكي يحجم عن غيه. بل بين تعالى أنه ما أهلك أحدا بظلم، ما أهلك أحدا بظلم من كل من أهلك من خلقه، إلا بعد أن أنظر وبعد أن أنذر، أنظر سنين وأمهل سنين وأنذر بكل وسائل النذر وأسبابها، فما أهلك الله ظالما قبل أن ينذره. ولذا يضع الله قواعد يبين لنا فيها سننة، كيف مضى في خلقه، كيف مضى في خلقه، كيف أبى الله عز وجل أن يظلم حتى الظالم، حتى المفتري على عباده، حتى المتطاول على ربه. وفي هذا يقول تعالى: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم، القرون التي هلكت كلها. ثم بين تعالى: قل لما ظلموا. فبين تعالى أن هذه الجريمة جريمة الظلم، لعظمها عند الله حرمها على نفسه وحرمها على خلقه، فقال: فلا تظلموا. بين تعالى في هذا النص أنه ما من أمة هلكت إلا وكان السبب الرئيس في هلاكها ظلمها، الظلم، الظلم. وخص ظلم العباد للعباد، أنت تظلم عباد من؟ عباد الرب، خلقه. من منا نحن البشر يتحمل أن يرى والده يظلم؟ هل يصبر على مظلمة تقع بصغيره أو ولده؟ إذا كنا لا نقبل أن يظلم أبناؤنا، فكيف نقبل أن تظلم أمم بأسرها؟ مع أن الولد لم نخلقه ولم نسبغ عليه النعم، حملناه كآباء خفة ووضعناه شهوة، وحملته الأمهات كرها ووضعته كرها، نخشى أن يظلم وليدنا. وهل نتصور أن الرب يرضى أن يظلم مخلوق خلقه بيديه، نفخ فيه من روحه، كرمه بتكريمه، فضله على كثير من خلقه، ثم يسلمه لمخلوق يعبث به، يتلاعب بحقوقه، يدمر حياته، يدمر مصيره ومآله، يدمر مستقبله، كما يحدث الآن من الظالمين على وجه الأرض، بل وفي كل عصر. لكن لله سنن بينها تعالى حتى ندرس هذه القضية. لذا قال سلفنا: العدل أساس الملك، كتب الله البقاء للعادل ولو كان كافرا، وكتب الإبادة للظالم ولو كان مسلما. لذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: العدل أساس الملك، وإن الله تعالى لا يمكن للعادل الكافر ولا يمكن للمسلم الظالم. لنعلم هذه الحقيقة، فسنة الله جارية، سنة الله ماضية. لذا يبين تعالى أن الظالم شاء أم أبى، ما لم يتوقف عن ظلمه فعقاب الله به لاحق لا محالة. قال تعالى: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا. فجعل السبب الرئيس في هلاكهم الظلم، ومع ذلك رب العباد أنظرهم. فما كان لله أن يظلم الظالم فيعاجله بالعذاب، لكن الله وعد بإنذاره وإنذاره في فترة أنظاره، إنذاره إمهاله فترة لعله يتوب، لعله يستغفر، لأنه عبد لرب خلق. ورب العباد حرص على هدايته، بل من أجله أرسل رسله وأنزل كتبه لإنقاذه، لإنقاذه من نفسه، لإنقاذه من ظلمه، لتمكينه في أرض ربه وإسعاده في الدنيا وفي الآخرة. ما أنزل الله وحيه إلا ليسعد به عباده حتى الظالم منهم، يرده عن غيه، يوقفه عن ظلمه، يحييه حياة طيبة بطاعته لربه. قال تعالى لسيد خلقه طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ما نزل الوحي ليشقى به أحد من الخلق. وقال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ما نزل وحي الله ليشقى به أحد، أيا كان هذا الأحد ولو كان أظلم الخلق. لذا بين تعالى في هذا السنن أن سبب الهلاك لكل من هلك من الأمم كان أولا الظلم، ثم إنذار الله له لما ظلموا. قال تعالى: وجاءتهم رسل بينات، فأنذر الله الظالمين لم يعجل لهم بالعقاب. وفي هذا يقول تعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. سبحانك، سبحانك ما أحلمك. فعد مؤاخذة الظالم حال غفلته قبل أن يبلغ الحق ويعلمه، قبل أن يذكر وينذر، عد ذلك لون ظلم، وتعالى الله عن ذلك، وترفع الحق عن ذلك، ترفع الحق عن أن يظلم. لا كما يدعي بعض المخابيل أن رب العباد إذا أدخل الكفار النار فقد ظلم. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قال تعالى عن ذاته: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. لابد أن ندرك هذا المعنى الدقيق. الرب رب، وهو أحرص على الخلق من الخلق أنفسهم. ولذا يقول تعالى: وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمون، هم الذين ظلموا، هم الذين ورطوا أنفسهم. ومع ذلك أنظر، لم يعجل للغافل حتى ينذر. ولذا ألزم الخلق حجته بكثرة من أنذر، فقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. فلم يدع أحدا بدون أن ينذره. فإذا أنذر الظالم وأنذر الظالم أمهل فترات لعله يتوب، مهلة وسنتين وعشرة، ويبتليه الله تعالى بين الفينة وفينة وبين الحين والحين، بالمرض تارة وبالحرمان تارة وبألوان من عذاب التذكير تارة، بأزمة اقتصادية، بأزمة سياسية، لعله يتوب، لعله يفيق. لكنه أبى إلا الإصرار على الظلم، أبى إلا استمرار الظلم. ماذا ينتظر بعد هذا؟ لذا بين تعالى هذه الحقيقة حين قال في حديث قدسي: إني والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، أرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بالنعم وأنا الغني عنهم، وهم يتبغضون إلي بالمعاصي وهم أحوج شيء إلي، من أتاني منهم لاقيتهم بعيد، ومن أعرض منهم عني ناديتهم قريب، أهل شكري أهل زيادتي، وأهل طاعتي أهل محبتي، وأهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي، إن رجعوا إلي قبلتهم. سماهم أهل معصيتي، أهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي، إن رجعوا إلي قبلتهم، وإن عصوني فأنا طبيبهم، فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من الذنوب والمعائب، رحمتي سبقت غضبي، وأنا أرحم بعبادي من الوالدة بولدها، فمن أرحم بنا منه، من أرحم بنا منه، رغم عصياننا ورغم عدواننا ورغم تطاولنا عليه ورغم إساءتنا لعباده ورغم إغضابنا له. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى يغضب أن يزنى بأمته، أن يعتدى على إرض عبد من عبيده، أما من إمائه، مخلوقا من مخلوقاته، الرب يغضب لهذا، فكيف بمن يستحل القتل في خلقه؟ كيف بمن يستبيح الإبادة لعباده تحت أي دعوة كانت، تحت أي مسمى كانت، كما يحدث الآن في سوريا وفي اليمن وفي غيرها من استحلال دماء الناس، عبيد رب العباد تستباح بيضتهم وتنتهك حرماتهم بالليل والنهار بشتى الصور بكل الألوان. ماذا ينتظر من يفعل هذا؟ إذا كان الله قد أمهل هؤلاء أظن أن إمهاله إهمال؟ لا والله، لقد صرحت الآية، ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. فسمى كل من ظلم وأنذر وأنذر فلم يعتبر بشيء من ذلك وأصر على ظلمه وجرى في غيه، سماه الله مجرما ووعده بمصير المجرمين. فعل الله ذلك مع أمم عايشناها، مع الاتحاد السوفيتي وانظر كيف دمره، مع حكوماتنا هنا في مصر حكومة السابقة، مع القذافي وغيره، آيات مع حاكم تونس، كيف أنظرهم رب العباد سنين، كم من عالم ذكرهم، بل هم أنفسهم صعدوا إلى المنابر في المناسبات الإسلامية وتحدثوا عن العدل وعن أن هناك رب، ونسي هؤلاء أن عدوانهم على عباده من أكبر الجرائم التي تغضب الرب عليهم. لكن إنذار الله لهم ظنوه إهمال، وظنوا أن سنن الله لا تجري في الدنيا قبل الآخرة، فركنوا إلى ذلك. فلما مضت سنة الله رأينا كيف أخذهم، قال تعالى أفرأيت إن متعناهم سنين، سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. أين المتع التي عاشوها سنين؟ أين المتع التي عاشها القذافي الآن؟ هل نفعته متعة؟ أين أموال الأمة التي بذرها شرقا وغربا في مغامراته في إفساد الأمة؟ هل نفعه شيء منها؟ أين هو الآن؟ أين هو أمثاله؟ فليتعظ الأحياء وليتعظ كل ظالم أن إنذار الله لهم لا يعني الإهمال. قال تعالى فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، أمهلهم رويدا، إمهاله لا يعني الإهمال بحال، بل في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى لا يمهل للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وتلا الآية: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. أقول هذا لحاكم سوريا وحاكم اليمن وغيرهم من الظلمة: وكذلك أخذ ربك الذي سيأخذكم من تعديتم حدوده، من تعديتم على عباده، من ظلمتم خلقه، وأنتم تعرفون أنه يسمع ويرى، لا تخفى عليه منكم خافية. لا يعني إمهاله لكم سنين أنه قد أهملكم. أفيقوا قبل فوات الأوان، وليفق كل ظالم. فما رأيناه اليوم آية لكل معتبر ولكل متعظ، فلكل ظالم النهاية ولكل طاغية النهاية. سنن الله جارية وأحكام الله ماضية، وما شاءه الله لا محالة كائن، وما لم يشأ لم يكن. فليتدبر العاقل. تأتي هذه الآيات: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين. ما ظلم الله واحدا منهم حين أخذه، بل أنظره وأهمله. وقبل أن يغرغر، لو صدق في توبته وتوقف عن ظلمه لقبل الله توبته. ما علم في التاريخ أظلم من فرعون، رمسيس الثاني هذا الذي زرعنا له التماثيل في كل المدينة، ادعى الربوبية وأعلنها على الملأ، قال أنا ربكم الأعلى، بل خص الملأ، أعلنها على الكل، على العامة الخاصة، خص الملأ الصف والبطانة وأعلن عليهم الألوهية مش الربوبية فقط. ونادى فرعون في، وقال فرعون: يا أيها الملأ، والملأ يعنى بها البطانة، الأصابة التي حوله، يا أيها الملأ، ما علمت لكم من إله غيري. ادعى الربوبية وادعى الألوهية، ومع ذلك رب العباد أنظره سنين من لحظة دعوته الربوبية حتى إهلاكه، أنظره الله 40 عام، 40 عام، كما أنظر حسن 30 عام، وأنظر القذافي 43 عام، وأنظر علي عبد الله صالح 33 عام، وغيرهم، ليتذكر هؤلاء أن سنن الله ماضية، وأن الذي حرك القلوب ضدهم هو الله وحده، والذي جمع القلوب على الوقوف أمامهم، والذي نزع الخوف من قلوب الناس منهم بعد أن خوفوا سنين هو الله وحده. تذكروا أن الأمور الآن تتحرك بقدر، ليس من ترتيب البشر وحدهم، بل من ترتيب الله وحده. فكم من واقف عشناها في الثورة المصرية خارت فيها قوى الناس، وأبى الله إلا أن يدفع الناس قهرا. يوم وقعت الجمل فر الناس جميعا، قبل وقعت الجمل بليلة، لما خطب الرئيس وبكى للناس، وإذا بالأهالي كلهم يتكالبون على أبنائهم: عودوا إلى دياركم. وكاد الميدان أن يخلو، وكادت الثورة أن تنتهي. أبى الله عز وجل إلا أن يسلط عليه ظلمه ورجاله ليفعلوا فعلتهم في وقعة الجمل، فتعود القلوب مرة أخرى للنصرة وللتجمع تارة أخرى، بل تملأ غيظا، بل تزداد قوة، بل تزداد تجمعا بترتيب رباني عالي. كم من حادث كاد الناس عنده أن يتوقفوا، وكادت الثورة عندها أن تنتهي، ولكن ترتيب الله جرى، وحكمة الله مضت ليحرك قلوب الخلق إلى ما أراد، إلى ما أراد. فكم من مظلوم مات قهرا لم يسمع به أحد، كم من قتلى قتلوا في السجون لم يسمع، وللآن لم يتحدث عنهم الإعلام، طنطنوا على من أخذوا في الثورة ومن قتلوا على مدى 30 عام وأذبوا ونكلوا. كم من بيوت شردت، كم من نساء رملت، كم من نساء على الطلاق أكرهت. كل هذا وقع، كل هذا الظلم وقع، ما أخذه الله عفوا، ولكن أخذه لأنه استحق هذا الأخذ. فليتعظ كل ظالم وليتذكر أن سنة الله ماضية. يقول تعالى وما كنا ظالمين، ما ظلم واحدا منهم قط في لحظة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. أنظر وأنذر ومتعهم سنين لعلهم يتوبوا لعلهم يفوقوا. أقول هذا لكل من يعلو على بلاد المسلمين ويظلم أهلها ويسوم العذاب لرعيته، أقول له اتق الله قبل فوات الأوان. فإذا أذن الله بانتهاء مدة الإنذار فاعلم أن الهلاك قائم، الفرصة الآن قائمة. فرعون رغم ما ظلمه وما ادعاه، رب العباد أنظره لآخر لحظة، ساعة الغرق، ساعة الغرق. لو تاب فرعون لقبل الله توبته قبل أن يغرق، لقبل توبته. فرب العباد وعد، ووعده الحق على لسان سيد الخلق صلى الله عليه وسلم حين قال: لا يزال الله يقبل توبة عبده ما لم يغرغر، ما لم تصل روحه حلقومة، ما لم يغرغر. باب التوبة مفتوح أمام الجميع. أقول هذا لكل ظالم، أنا الآن أن تعلن أنك توقفت عن ظلمك وعدت إلى ربك وتصالحت مع شعبك، ومن اليوم لم تظلم أحدا من رعيتك. أنا الأول لكل ظالم أن يتوقف عن ظلمه، أنا الأول ليوقف ظلم من حوله ممن استرضوه بالظلم أو والوه بالظلم أو نصروه بالظلم. كم من بطانة حوله ظلمت وقهرت، وهل تحركت الشبوع وشعوب وصرخت إلا من كثرة ما أصابها من مظالم؟ أقول هذا لكل ظالم، باب التوبة مفتوح. فرعون يغرق في الماء، ولو تاب قبل أن يغرغر لقبلت توبته. والحديث في البخاري، جبريل عليه السلام يعلم يبين النبي صلى الله عليه وسلم ما حدث حين يقول: لو رأيتني وأنا آخذ من طين اليم فأضع في فيه فرعون حتى لا يقولها قبل أن يغرغر، لا ينطق بالشهادة قبل أن يغرغر. فلما غرغر تركه، قالها بعد أن غرغرت منه روحه، قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. فعندها جاءه الرد من العلي القدير: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. جثثكم ستكون آيات لكل معتبر، لا يمر عليها مار ولا على قبوركم إلا ويلعنكم لظلمكم. ظلمتم أمما وظلمتم شعوبا وحاربتم هديا ووحيا، حدود الله عطلتم وشرائع الله ضيعتم وأحكام الله حاربتم، والفساد له سعيتم، والظلم بين الخلق أقمتم، وشرع الله نحيتم. ماذا تنتظرون من ربكم؟ أن يرضى بعد هذا عنكم؟ أن يرضى بعد هذا عنكم؟ أما آن الأوان ليفيق الظلمة ويعود إلى الله عز وجل وينظر لمآل القذافي وغيره ليعرفوا أن أخذ الله له صور وألوان؟ قد يكون مصيرك كابن علي بالطرد والهرب أو بالسجن كما هو الحال عندنا في مصر، أو بالقتل كما هو الحال في ليبيا. فماذا تنتظر أيها الظالم؟ أيها الظالم، أيا كان موقعك، حاكم أو في بطانة الحاكم أو حتى ضابط صغير، إذا أخذ الله الظالمين أخذ الجميع، لما أهلك الله فرعون ما أهلكه وحده، بل قال تعالى فنبذناه وجنوده في اليم، وجنوده وكلمة جنود تشمل من الوزير إلى الغفير، أخذ الجميع، كل من ناصره على ظلمه، كل من عاونه على ظلمه. ماذا ينتظر الظالم؟ قال صلى الله عليه وسلم لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا أو ليوشكن الله أن يعمكم بعذاب فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم، تقطع رحمات الله عن الأمة الظالمة. فماذا ينتظر كل ظالم؟ سنن الله فينا تمضي، لذا أنذر الله الظالمين. وكم من ظالم أنذر وتاب، غير الله حاله وغير الله شأنه، هل كل الظالمين فرعون؟ أبدا. هل كل الظالمين عاد وثمود؟ أبدا. عمر بن الخطاب كان ظالما في الجاهلية، بل كان شديد الظلم، كم آذى من المسلمين. كانت له جارية تسمى زنيرة، سامها سوء العذاب، كان يفعل فعل قومه، وكان يجاري خاله في جرمه، وخاله أبو جهل، خال عمر بن الخطاب شقيقه، جراه، بل كان أشد منه بطشا. أبو جهل كان في أرذل العمر، وعمر في ريعان القوة والشباب، أسلم هو في 26 من عمره، في ريعان شبابه، فكان بطشه بزنير رهيب، بل كان عدوانه على من صبأ عجيب، حتى قال ابن مسعود، وكان من أسلم قبل عمر، عمر كان في ترتيبه في الإسلام رقم 40، ابن مسعود أسلم قبله، يقول كنا نقول لو أسلم حمار بن الخطاب ما أسلم عمر، كان هذا ظنهم لشدة ما رأوا من بطشه وبأسه وإيذائه. لكن الله ذكره وأنظره كما أنظر غيره، فانتفع عمر بالإنذار واستفاد، فتحول من ظالم لعادل، ومن ملعون في بداية أمره لمحمود، لمن تدعو له البشرية، لمن نشر العدل في الأمة. عمر كان فعله فعل الظالمين، بل كان عين الظلم في الجاهلية، كيف تحول؟ هذا التحول شديد، أنظره ربه كما أنظر غيره وأمهله لعله يتوب، بل كان في فترة إنذاره آيات، هو نفسه بيّن أن النذر كانت سبيل من أعظم السبل التي أثرت فيه وأثمرت في حياته. يقول هممت ذات ليلة أن أقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم بقتله، وجاء بسيفه ليقتل رسول الله ليلا وهو في مكة، فلما جاءه بليل وجده يصلي، يقول فجلست أنتظره حتى أفرغ من صلاته، لأن فيه نخوة رجولة، استحيا، يقول استحييت أن آخذ الرجل غدرا، الحر لا يقبل الغدر، الحر لا يقبل الخيانة، لكن حتى هؤلاء القوم الذين غدروا بأقوامهم بشعوبهم، هذا إسفاف في الأخلاق، هذا انسفال في الأخلاق، هذا انحطاط في الأخلاق، ندرك هذه المعاني. عمر أبى أن يفعلها، قال فجلست أنتظره حتى أفرغ من صلاته لأبارزه، الند بالند. قال فإذا بي أسمع منه عجبا، فقلت في نفسه علّه شاعر، وكان النبي يتلو في سورة الحاقة صلى الله عليه وسلم. قال عمر فقلت في نفسي عله شاعر، فإذا به يقول: وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. فقلت في نفسي: الله، ما الذي أطلع على ما في نفسي؟ فقلت في نفسي: عله كاهن. فإذا به يقول: وما هو بقول كاهن قليلا ما تذكرون. فقلت في نفسي: فماذا إذن يكون؟ فإذا به يقول: تنزيل من رب العالمين. قال: فمن حينها قر شيئا من الإيمان في صدري، فتركته في صلاتي وانصرفت. عاد لداره حتى أذن الله بقصته مع أخته، ثم رغم أنه ذهب لقتلها وأبى الله إلا أن يسمعه آيات الله مرة أخرى فيتحول بها تحول شديد، ليأتي يسأل: أين رسول الله؟ فيقال: في دار أرقم. يأتيه يطرق الباب عليه وقد اختبأ منه. يقول ابن مسعود: ما انطرق الباب حتى عرفنا أنه عمر من طرقتي من قوتي، عمر معروف هو عمر. قال: فقلنا: ما جاء عمر لخير. فقال حمزة: يا رسول الله، وكان قد أسلم قبل عمر ثلاثة أيام فقط. قال رسول الله: دعه لي فأنا له. قال النبي: لا يا عم، بل دعه لي، إن كان لخير جاء فخيرا، وإلا فأنا له. ففتح النبي الباب وجذب عمر من ثيابه حتى جسى بين يدي رسول الله على ركبتيه، وهو يصف هذا المشهد. عمر يقول: وكأني بين يدي رسول الله كالعصفور في حضن أمه. فأخذه النبي من ثيابه وقال: أما آن لك أن تسلم يا عمر؟ أما آن لك أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله؟ قال: أشهد يا رسول الله. وتحول من عات ظالم لا يؤمل في هدايته لعادل يضرب المثل بعدله. لو وزن عدله بعدل أمة لرجحهم عدل عمر. آن الأوان لنتحول إلى الله وإلى دينه، ولنحكم بيننا كتابه، ولنتخلق بأخلاق وحيه، لعل الله أن يقبل منا توبة، وأن يغفر لنا ذلاتنا، لنعتذر لشعوبنا من مظالمنا. فحقوق العباد لا تسقط حتى وإن تاب العبد إلا بعفو أصحابها. فتوبوا إلى الله أيها الظالمون، توبوا إلى الله حكام المسلمين، عودوا إلى رشدكم، حكموا كتاب ربكم، أخلصوا لله نياتكم، تهيأوا لساعة العرض على ربكم. فاليوم عمل بلا حساب، وغدا حساب بلا عمل. أسأل الله لإخواننا في ليبيا أن يتم الله عليهم نعمته، وأن يحول بينهم وبين ظلمهم لعباد الله من حولهم. أسأل الله أن ينشر العدل بيننا وبينهم. اللهم انشر عدلك في مصرنا الحبيبة، وفي ليبيا، وفي تونس، وفي سوريا، وفي اليمن، وفي سائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع ظلم الظالمين عنا، اللهم كف أيدي المجرمين عنا، اللهم ارفع الظلم والقهر عن إخواننا في سوريا واليمن وسائر بلاد المسلمين. أتم علينا وعلى المسلمين نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم أذن لشرعك أن يسود، وأذن لعدلك أن يسود، وأذن لدينك أن يقام، وأذن لحدودك أن تقام. اللهم حرر بنا وبالمسلمين الأقصى الأسير. اللهم طهر بنا أرض المسلمين من دنس الكفار والمشركين. اللهم رد علينا خلافة راشدة، أصلحنا وأمة المسلمين بدينك، وأصلحنا لدينك، استخدمنا في سبيلك، استخدمنا ولا تستبدلنا. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر بعد الإيمان، ومن السلب بعد العطاء. نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك. والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا حسن استماعكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أمة الأخلاق والتملئ